إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن موضوع هذه الكلمة عن الطهارة عامة وفي حق النساء خاصة وعن الصلاة كذلك، فأقول ومن الله أستمد العون. الطهارة تشرع من أمرين، تشرع الطهارة من النجس وتشرع الطهارة من الحدث، والطهارة من النجس مقدمة على الطهارة من الحدث، فلا بد من إزالة النجس الذي يمنع صحة الصلاة مع وجوده، سواء كان في الثوب أو في البقعة أو في البدن، فيشرع للإنسان أنه يتطهر من النجس متى حصل منه الحدث الذي هو البول أو الغائط، فإنه في هذه الحالة لا بد أن يزيل تلك النجاسة قبل أن يشرع في الطهارة. ومن هذه الحيثية شرع الاستنجاء أولا، لأنه إزالة نجس، وكذلك المرأة الحائض فإنها متى طهرت تطهرت، فإن كان لها ثياب غير ثياب حيضتها أخذت ثيابها التي تعبد الله سبحانه وتعالى بها وصلت وأدت ما وجب عليها وما تريد أن تتعبد لله به كصلاة النافلة وقراءة القرآن وما إلى ذلك، ولا يجوز لها أن تباشر شيئا من العبادات مع وجود النجس في ثوبها أو في جسدها، فهي لا يشرع لها لا يشرع لها أن تباشر شيئا من العبادات إلا بعد أن ترى علامة الطهر، وعلامة الطهر هي القصة البيضاء التي تراها النساء في نهاية كل حيض، وبعض النساء ليس لهن علامة طهر ولكنها تعرف انقطاع حيضتها بالجفاف. متى طهرت؟ عندئذ لا بد أن تغسل ثيابها إن لم يكن لها ثياب غيرها، لا بد أن تغسل ثيابها وتزيل مكان الدم بما تستطيع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة حكيه بصلع وتطهري، ومعنى ذلك أنها تحته بشيء من المنظفات أو بحجر حتى يزول ويمحي بقايا الحيض، فإن بقي شيء من ذلك فعليها أن تغطيه بشيء من الطيب حتى تكون الرائحة مقبولة. هذا من حيث إزالة النجس. كذلك إزالة النجس الذي ربما يعلق بالخف أو بالنعل، فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله صلوات الله وسلامه عليه: إذا أتى أحدكم المسجد فليغلب عليه، فإن رأى فيهما قدرا فليمسحهما بالتراب ثم ليصلي فيهما. فأسفل الخف تطهيره يكون بالمسح بالتراب حتى يزول. كذلك أيضا ذيل المرأة، وهو الثوب الذي يكون يسحب في الأرض، إذا مرت بأرض نجسة فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تمر بأرض طاهرة، فمرور ذلك الذيل أو ذلك الثوب الذي تسحبه بعد أن يمر على أرض نجسة فيقع فيه ما يقع، يمر على أرض طاهرة فتطهره. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لعباده، كما قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا هو تطهير النجاسة. أما تطهير الحدث فهو ينقسم إلى قسمين: حدث أصغر وحدث أكبر. فالتطهر من الحدث الأصغر بالوضوء، والوضوء معروف لكل أحد من المسلمين يقرأ القرآن، فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فهذه أربعة أعضاء: الأول الوجه، ويدخل فيه يدخل في الوجه المضمضة والاستنشاق، ويدخل فيه أيضا غسل اليدين قبله. المضمضة نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن موضوع هذه الكلمة عن الطهارة عامة وفي حق النساء خاصة، وعن الصلاة كذلك، فأقول: ومن الله أستمد العون. الطهارة تشرع من أمرين: تشرع الطهارة من النجس، وتشرع الطهارة من الحدث. والطهارة من النجس مقدمة على الطهارة من الحدث، فلا بد من إزالة النجس الذي يمنع صحة الصلاة مع وجوده، سواء كان في الثوب أو في البقعة أو في البدن. فيشرع للإنسان أنه يتطهر من النجس متى حصل منه الحدث الذي هو البول أو الغائط، فإنه في هذه الحالة لا بد أن يزيل تلك النجاسة قبل أن يشرع في الطهارة. ومن هذه الحيثية شرع الاستنجاء أولا، لأنه إزالة نجس، وكذلك المرأة الحائض فإنها متى طهرت تطهرت، فإن كان لها ثياب غير ثياب حيضتها أخذت ثيابها التي تعبد الله سبحانه وتعالى بها، وصلت وأدت ما وجب عليها وما تريد أن تتعبد لله به كصلاة النافلة وقراءة القرآن وما إلى ذلك، ولا يجوز لها أن تباشر شيئا من العبادات مع وجود النجس في ثوبها أو في جسدها، فهي لا يشرع لها أن تباشر شيئا من العبادات إلا بعد أن ترى علامة الطهر، وعلامة الطهر هي القصة البيضاء التي تراها النساء في نهاية كل حيض، وبعض النساء ليس لهن علامة طهر ولكنها تعرف انقطاع حيضتها بالجفاف. متى طهرت؟ عندئذ لا بد أن تغسل ثيابها إن لم يكن لها ثياب غيرها، لا بد أن تغسل ثيابها وتزيل مكان الدم بما تستطيع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة حكيه بصلع وتطهري، ومعنى ذلك أنها تحته بشيء من المنظفات أو بحجر حتى يزول ويمحي بقايا الحيض، فإن بقي شيء من ذلك فعليها أن تغطيه بشيء من الطيب حتى تكون الرائحة مقبولة. هذا من حيث إزالة النجس، كذلك إزالة النجس الذي ربما يعلق بالخف أو بالنعل، فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله صلوات الله وسلامه عليه: إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب عليه، فإن رأى فيهما قدرا فليمسحهما بالتراب ثم ليصلي فيهما. فأسفل الخف تطهيره يكون بالمسح بالتراب حتى يزول، كذلك أيضا ذيل المرأة وهو الثوب الذي يكون يسحب في الأرض، إذا مرت بأرض نجسة فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تمر بأرض طاهرة، فمرور ذلك الذيل أو ذلك الثوب الذي تسحبه بعد أن يمر على أرض نجسة فيقع فيه ما يقع يمر على أرض طاهرة فتطهره، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لعباده. ك كما قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا هو تطهير النجاسة. أما تطهير الحدث فهو ينقسم إلى قسمين: حدث أصغر وحدث أكبر. فالتطهر من الحدث الأصغر بالوضوء، والوضوء معروف لكل أحد من المسلمين يقرأ القرآن، فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فهذه أربعة أعضاء: الأول الوجه، ويدخل فيه يدخل في الوجه المضمضة والاستنشاق، ويدخل فيه أيضا غسل اليدين قبله. المضمضة: نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن موضوع هذه الكلمة عن الطهارة عامة وفي حق النساء خاصة، وعن الصلاة كذلك، فأقول: ومن الله أستمد العون. الطهارة تشرع من أمرين: تشرع الطهارة من النجس، وتشرع الطهارة من الحدث. والطهارة من النجس مقدمة على الطهارة من الحدث، فلا بد من إزالة النجس الذي يمنع صحة الصلاة مع وجوده، سواء كان في الثوب أو في البقعة أو في البدن. فيشرع للإنسان أنه يتطهر من النجس متى حصل منه الحدث الذي هو البول أو الغائط، فإنه في هذه الحالة لا بد أن يزيل تلك النجاسة قبل أن يشرع في الطهارة. ومن هذه الحيثية شرع الاستنجاء أولا، لأنه إزالة نجس، وكذلك المرأة الحائض فإنها متى طهرت تطهرت، فإن كان لها ثياب غير ثياب حيضتها أخذت ثيابها التي تعبد الله سبحانه وتعالى بها وصلت وأدت ما وجب عليها، وما تريد أن تتعبد لله به كصلاة النافلة وقراءة القرآن وما إلى ذلك، ولا يجوز لها أن تباشر شيئا من العبادات مع وجود النجس في ثوبها أو في جسدها، فهي لا يشرع لها أن تباشر شيئا من العبادات إلا بعد أن ترى علامة الطهر، وعلامة الطهر هي القصة البيضاء التي تراها النساء في نهاية كل حيض، وبعض النساء ليس لهن علامة طهر ولكنها تعرف انقطاع حيضتها بالجفاف. متى طهرت؟ عندئذ لا بد أن تغسل ثيابها إن لم يكن لها ثياب غيرها، لا بد أن تغسل ثيابها وتزيل مكان الدم بما تستطيع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة حكيه بصلع وتطهري، ومعنى ذلك أنها تحته بشيء من المنظفات أو بحجر حتى يزول ويمحي بقايا الحيض، فإن بقي شيء من ذلك فعليها أن تغطيه بشيء من الطيب حتى تكون الرائحة مقبولة. هذا من حيث إزالة النجس، كذلك إزالة النجس الذي ربما يعلق بالخف أو بالنعل، فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله صلوات الله وسلامه عليه: إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب عليه، فإن رأى فيهما قذرا فليمسحهما بالتراب ثم ليصلي فيهما. فأسفل الخف تطهيره يكون بالمسح بالتراب حتى يزول، كذلك أيضا ذيل المرأة وهو الثوب الذي يكون يسحب في الأرض، إذا مرت بأرض نجسة فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تمر بأرض طاهرة، فمرور ذلك الذيل أو ذلك الثوب الذي تسحبه بعد أن يمر على أرض نجسة فيقع فيه ما يقع، يمر على أرض طاهرة فتطهره. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لعباده، كما قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا هو تطهير النجاسة. أما تطهير الحدث فهو ينقسم إلى قسمين: حدث أصغر وحدث أكبر. فالتطهر من الحدث الأصغر بالوضوء، والوضوء معروف لكل أحد من المسلمين يقرأ القرآن، فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فهذه أربعة أعضاء: الأول الوجه، ويدخل فيه يدخل في الوجه المضمضة والاستنشاق، ويدخل فيه أيضا غسل اليدين قبله. المضمضة: نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن موضوع هذه الكلمة عن الطهارة عامة وفي حق النساء خاصة، وعن الصلاة كذلك، فأقول: ومن الله أستمد العون. الطهارة تشرع من أمرين: تشرع الطهارة من النجس، وتشرع الطهارة من الحدث. والطهارة من النجس مقدمة على الطهارة من الحدث، فلا بد من إزالة النجس الذي يمنع صحة الصلاة مع وجوده، سواء كان في الثوب أو في البقعة أو في البدن. فيشرع للإنسان أنه يتطهر من النجس متى حصل منه الحدث الذي هو البول أو الغائط، فإنه في هذه الحالة لا بد أن يزيل تلك النجاسة قبل أن يشرع في الطهارة. ومن هذه الحيثية شرع الاستنجاء أولا، لأنه إزالة نجس، وكذلك المرأة الحائض فإنها متى طهرت تطهرت، فإن كان لها ثياب غير ثياب حيضتها أخذت ثيابها التي تعبد الله سبحانه وتعالى بها وصلت وأدت ما وجب عليها، وما تريد أن تتعبد لله به كصلاة النافلة وقراءة القرآن وما إلى ذلك، ولا يجوز لها أن تباشر شيئا من العبادات مع وجود النجس في ثوبها أو في جسدها، فهي لا يشرع لها أن تباشر شيئا من العبادات إلا بعد أن ترى علامة الطهر، وعلامة الطهر هي القصة البيضاء التي تراها النساء في نهاية كل حيض، وبعض النساء ليس لهن علامة طهر ولكنها تعرف انقطاع حيضتها بالجفاف. متى طهرت؟ عندئذ لا بد أن تغسل ثيابها إن لم يكن لها ثياب غيرها، لا بد أن تغسل ثيابها وتزيل مكان الدم بما تستطيع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة حكيه بصلع وتطهري، ومعنى ذلك أنها تحته بشيء من المنظفات أو بحجر حتى يزول ويمحي بقايا الحيض، فإن بقي شيء من ذلك فعليها أن تغطيه بشيء من الطيب حتى تكون الرائحة مقبولة. هذا من حيث إزالة النجس، كذلك إزالة النجس الذي ربما يعلق بالخف أو بالنعل، فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله صلوات الله وسلامه عليه: إذا أتى أحدكم المسجد فليغلبن عليه فإن رأى فيهما قدرا فليمسحهما بالتراب ثم ليصلي فيهما. فأسفل الخف تطهيره يكون بالمسح بالتراب حتى يزول. كذلك أيضا ذيل المرأة وهو الثوب الذي يكون يسحب في الأرض إذا مرت بأرض نجسة فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تمر بأرض طاهرة فمرور ذلك الذيل أو ذلك الثوب الذي تسحبه بعد أن يمر على أرض نجسة فيقع فيه ما يقع يمر على أرض طاهرة فتطهره. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لعباده كما قال الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا هو تطهير النجاسة. أما تطهير الحدث فهو ينقسم إلى قسمين: حدث أصغر وحدث أكبر. فالتطهر من الحدث الأصغر بالوضوء، والوضوء معروف لكل أحد من المسلمين يقرأ القرآن، فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فهذه أربعة أعضاء: الأول الوجه، ويدخل فيه يدخل في الوجه المضمضة والاستنشاق، ويدخل فيه أيضا غسل اليدين قبله. المضمضة نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن موضوع هذه الكلمة عن الطهارة عامة وفي حق النساء خاصة، وعن الصلاة كذلك، فأقول ومن الله أستمد العون. الطهارة تشرع من أمرين: تشرع الطهارة من النجس، وتشرع الطهارة من الحدث. والطهارة من النجس مقدمة على الطهارة من الحدث، فلا بد من إزالة النجس الذي يمنع صحة الصلاة مع وجوده، سواء كان في الثوب أو في البقعة أو في البدن. فيشرع للإنسان أنه يتطهر من النجس متى حصل منه الحدث الذي هو البول أو الغائط، فإنه في هذه الحالة لا بد أن يزيل تلك النجاسة قبل أن يشرع في الطهارة. ومن هذه الحيثية شرع الاستنجاء أولا، لأنه إزالة نجس، وكذلك المرأة الحائض فإنها متى طهرت تطهرت، فإن كان لها ثياب غير ثياب حيضتها أخذت ثيابها التي تعبد الله سبحانه وتعالى بها وصلت وأدت ما وجب عليها، وما تريد أن تتعبد لله به كصلاة النافلة وقراءة القرآن وما إلى ذلك، ولا يجوز لها أن تباشر شيئا من العبادات مع وجود النجس في ثوبها أو في جسدها، فهي لا يشرع لها أن تباشر شيئا من العبادات إلا بعد أن ترى علامة الطهر، وعلامة الطهر هي القصة البيضاء التي تراها النساء في نهاية كل حيض. وبعض النساء ليس لهن علامة طهر ولكنها تعرف انقطاع حيضتها بالجفاف. متى طهرت؟ عندئذ لا بد أن تغسل ثيابها إن لم يكن لها ثياب غيرها، لا بد أن تغسل ثيابها وتزيل مكان الدم بما تستطيع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة حكيه بصلع وتطهري، ومعنى ذلك أنها تحته بشيء من المنظفات أو بحجر حتى يزول ويمحي بقايا الحيض، فإن بقي شيء من ذلك فعليها أن تغطيه بشيء من الطيب حتى تكون الرائحة مقبولة. هذا من حيث إزالة النجس. كذلك إزالة النجس الذي ربما يعلق بالخف أو بالنعل، فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله صلوات الله وسلامه عليه: إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب عليه، فإن رأى فيهما قدرا فليمسحهما بالتراب ثم ليصلي فيهما. فأسفل الخف تطهيره يكون بالمسح بالتراب حتى يزول. كذلك أيضا ذيل المرأة، وهو الثوب الذي يكون يسحب في الأرض، إذا مرت بأرض نجسة فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تمر بأرض طاهرة، فمرور ذلك الذيل أو ذلك الثوب الذي تسحبه بعد أن يمر على أرض نجسة فيقع فيه ما يقع، يمر على أرض طاهرة فتطهره. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لعباده، كما قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا هو تطهير النجاسة. أما تطهير الحدث فهو ينقسم إلى قسمين: حدث أصغر وحدث أكبر. فالتطهر من الحدث الأصغر بالوضوء، والوضوء معروف لكل أحد من المسلمين يقرأ القرآن، فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فهذه أربعة أعضاء: الأول الوجه، ويدخل فيه يدخل في الوجه المضمضة والاستنشاق، ويدخل فيه أيضا غسل اليدين قبله. المضمضة نستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن موضوع هذه الكلمة عن الطهارة عامة وفي حق النساء خاصة، وعن الصلاة كذلك، فأقول ومن الله أستمد العون. الطهارة تشرع من أمرين، تشرع الطهارة من النجس، وتشرع الطهارة من الحدث. والطهارة من النجس مقدمة على الطهارة من الحدث، فلا بد من إزالة النجس الذي يمنع صحة الصلاة مع وجوده، سواء كان في الثوب أو في البقعة أو في البدن. فيشرع للإنسان أنه يتطهر من النجس متى حصل منه الحدث الذي هو البول أو الغائط، فإنه في هذه الحالة لا بد أن يزيل تلك النجاسة قبل أن يشرع في الطهارة. ومن هذه الحيثية شرع الاستنجاء أولا، لأنه إزالة نجس، وكذلك المرأة الحائض فإنها متى طهرت تطهرت، فإن كان لها ثياب غير ثياب حيضتها أخذت ثيابها التي تعبد الله سبحانه وتعالى بها وصلت وأدت ما وجب عليها، وما تريد أن تتعبد لله به كصلاة النافلة وقراءة القرآن وما إلى ذلك، ولا يجوز لها أن تباشر شيئا من العبادات مع وجود النجس في ثوبها أو في جسدها، فهي لا يشرع لها أن تباشر شيئا من العبادات إلا بعد أن ترى علامة الطهر، وعلامة الطهر هي القصة البيضاء التي تراها النساء في نهاية كل حيض. وبعض النساء ليس لهن علامة طهر ولكنها تعرف انقطاع حيضتها بالجفاف. متى طهرت؟ عندئذ لا بد أن تغسل ثيابها إن لم يكن لها ثياب غيرها، لا بد أن تغسل ثيابها وتزيل مكان الدم بما تستطيع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة حكيه بصلع وتطهري. ومعنى ذلك أنها تحته بشيء من المنظفات أو بحجر حتى يزول ويمحي بقايا الحيض، فإن بقي شيء من ذلك فعليها أن تغطيه بشيء من الطيب حتى تكون الرائحة مقبولة. هذا من حيث إزالة النجس. كذلك إزالة النجس الذي ربما يعلق بالخف أو بالنعل، فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله صلوات الله وسلامه عليه: إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب عليه، فإن رأى فيهما قدرا فليمسحهما بالتراب ثم ليصلي فيهما. فأسفل الخف تطهيره يكون بالمسح بالتراب حتى يزول. كذلك أيضا ذيل المرأة، وهو الثوب الذي يكون يسحب في الأرض، إذا مرت بأرض نجسة فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تمر بأرض طاهرة، فمرور ذلك الذيل أو ذلك الثوب الذي تسحبه بعد أن يمر على أرض نجسة فيقع فيه ما يقع، يمر على أرض طاهرة فتطهره. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لعباده، كما قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا هو تطهير النجاسة. أما تطهير الحدث فهو ينقسم إلى قسمين: حدث أصغر وحدث أكبر. فالتطهر من الحدث الأصغر بالوضوء، والوضوء معروف لكل أحد من المسلمين يقرأ القرآن، فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فهذه أربعة أعضاء: الأول الوجه، ويدخل فيه يدخل في الوجه المضمضة والاستنشاق، ويدخل فيه أيضا غسل اليدين قبله. المضمضة نستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن موضوع هذه الكلمة عن الطهارة عامة وفي حق النساء خاصة، وعن الصلاة كذلك، فأقول: ومن الله أستمد العون. الطهارة تشرع من أمرين، تشرع الطهارة من النجس، وتشرع الطهارة من الحدث. والطهارة من النجس مقدمة على الطهارة من الحدث، فلا بد من إزالة النجس الذي يمنع صحة الصلاة مع وجوده، سواء كان في الثوب أو في البقعة أو في البدن. فيشرع للإنسان أنه يتطهر من النجس متى حصل منه الحدث الذي هو البول أو الغائط، فإنه في هذه الحالة لا بد أن يزيل تلك النجاسة قبل أن يشرع في الطهارة. ومن هذه الحيثية شرع الاستنجاء أولا، لأنه إزالة نجس، وكذلك المرأة الحائض فإنها متى طهرت تطهرت، فإن كان لها ثياب غير ثياب حيضتها أخذت ثيابها التي تعبد الله سبحانه وتعالى بها، وصلت وأدت ما وجب عليها، وما تريد أن تتعبد لله به كصلاة النافلة وقراءة القرآن وما إلى ذلك، ولا يجوز لها أن تباشر شيئا من العبادات مع وجود النجس في ثوبها أو في جسدها، فهي لا يشرع لها أن تباشر شيئا من العبادات إلا بعد أن ترى علامة الطهر. وعلامة الطهر هي القصة البيضاء التي تراها النساء في نهاية كل حيض، وبعض النساء ليس لهن علامة طهر ولكنها تعرف انقطاع حيضتها بالجفاف. متى ظهرت؟ عندئذ لا بد أن تغسل ثيابها إن لم يكن لها ثياب غيرها، لا بد أن تغسل ثيابها وتزيل مكان الدم بما تستطيع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة حكيه بصلع وتطهري، ومعنى ذلك أنها تحته بشيء من المنظفات أو بحجر حتى يزول ويمحي بقايا الحيض، فإن بقي شيء من ذلك فعليها أن تغطيه بشيء من الطيب حتى تكون الرائحة مقبولة. هذا من حيث إزالة النجس. كذلك إزالة النجس الذي ربما يعلق بالخف أو بالنعل، فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله صلوات الله وسلامه عليه: إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب عليه، فإن رأى فيهما قدرا فليمسحهما بالتراب ثم ليصلي فيهما. فأسفل الخف تطهيره يكون بالمسح بالتراب حتى يزول. كذلك أيضا ذيل المرأة، وهو الثوب الذي يكون يسحب في الأرض، إذا مرت بأرض نجسة فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تمر بأرض طاهرة، فمرور ذلك الذيل أو ذلك الثوب الذي تسحبه بعد أن يمر على أرض نجسة فيقع فيه ما يقع، يمر على أرض طاهرة فتطهره. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لعباده، كما قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا هو تطهير النجاسة. أما تطهير الحدث فهو ينقسم إلى قسمين: حدث أصغر وحدث أكبر. فالتطهر من الحدث الأصغر بالوضوء، والوضوء معروف لكل أحد من المسلمين يقرأ القرآن، فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فهذه أربعة أعضاء: الأول الوجه، ويدخل فيه يدخل في الوجه المضمضة والاستنشاق، ويدخل فيه أيضا غسل اليدين قبله، المضمضة، ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن موضوع هذه الكلمة عن الطهارة عامة وفي حق النساء خاصة، وعن الصلاة كذلك، فأقول: ومن الله أستمد العون. الطهارة تشرع من أمرين: تشرع الطهارة من النجس، وتشرع الطهارة من الحدث. والطهارة من النجس مقدمة على الطهارة من الحدث، فلا بد من إزالة النجس الذي يمنع صحة الصلاة مع وجوده، سواء كان في الثوب أو في البقعة أو في البدن. فيشرع للإنسان أنه يتطهر من النجس متى حصل منه الحدث الذي هو البول أو الغائط، فإنه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن موضوع هذه الكلمة عن الطهارة عامة وفي حق النساء خاصة، وعن الصلاة كذلك، فأقول: ومن الله أستمد العون. الطهارة تشرع من أمرين: تشرع الطهارة من النجس، وتشرع الطهارة من الحدث. والطهارة من النجس مقدمة على الطهارة من الحدث، فلا بد من إزالة النجس الذي يمنع صحة الصلاة مع وجوده، سواء كان في الثوب أو في البقعة أو في البدن. فيشرع للإنسان أنه يتطهر من النجس متى حصل منه الحدث الذي هو البول أو الغائط، فإنه في هذه الحالة لا بد أن يزيل تلك النجاسة قبل أن يشرع في الطهارة. ومن هذه الحيثية شرع الاستنجاء أولا، لأنه إزالة نجس، وكذلك المرأة الحائض فإنها متى طهرت تطهرت، فإن كان لها ثياب غير ثياب حيضتها أخذت ثيابها التي تعبد الله سبحانه وتعالى بها وصلت وأدت ما وجب عليها، وما تريد أن تتعبد لله به كصلاة النافلة وقراءة القرآن وما إلى ذلك، ولا يجوز لها أن تباشر شيئا من العبادات مع وجود النجس في ثوبها أو في جسدها، فهي لا يشرع لها أن تباشر شيئا من العبادات إلا بعد أن ترى علامة الطهر، وعلامة الطهر هي القصة البيضاء التي تراها النساء في نهاية كل حيض، وبعض النساء ليس لهن علامة طهر ولكنها تعرف انقطاع حيضتها بالجفاف. متى طهرت؟ عندئذ لا بد أن تغسل ثيابها إن لم يكن لها ثياب غيرها، لا بد أن تغسل ثيابها وتزيل مكان الدم بما تستطيع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة حكيه بصلع وتطهري، ومعنى ذلك أنها تحته بشيء من المنظفات أو بحجر حتى يزول ويمحي بقايا الحيض، فإن بقي شيء من ذلك فعليها أن تغطيه بشيء من الطيب حتى تكون الرائحة مقبولة. هذا من حيث إزالة النجس. كذلك إزالة النجس الذي ربما يعلق بالخف أو بالنعل، فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله صلوات الله وسلامه عليه: إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب عليه، فإن رأى فيهما قذرا فليمسحهما بالتراب ثم ليصلي فيهما. فأسفل الخف تطهيره يكون بالمسح بالتراب حتى يزول. كذلك أيضا ذيل المرأة، وهو الثوب الذي يكون يسحب في الأرض، إذا مرت بأرض نجسة فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تمر بأرض طاهرة، فمرور ذلك الذيل أو ذلك الثوب الذي تسحبه بعد أن يمر على أرض نجسة فيقع فيه ما يقع، يمر على أرض طاهرة فتطهره. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لعباده، كما قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا هو تطهير النجاسة. أما تطهير الحدث فهو ينقسم إلى قسمين: حدث أصغر وحدث أكبر. فالتطهر من الحدث الأصغر بالوضوء، والوضوء معروف لكل أحد من المسلمين يقرأ القرآن، فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فهذه أربعة أعضاء: الأول الوجه، ويدخل في الوجه المضمضة والاستنشاق، ويدخل فيه أيضا غسل اليدين قبله. المضمضة: نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن موضوع هذه الكلمة عن الطهارة عامة وفي حق النساء خاصة، وعن الصلاة كذلك. فأقول: ومن الله أستمد العون. الطهارة تشرع من أمرين: تشرع الطهارة من النجس، وتشرع الطهارة من الحدث. والطهارة من النجس مقدمة على الطهارة من الحدث، فلا بد من إزالة النجس الذي يمنع صحة الصلاة مع وجوده، سواء كان في الثوب أو في البقعة أو في البدن. فيشرع للإنسان أنه يتطهر من النجس متى حصل منه الحدث الذي هو البول أو الغائط، فإنه في هذه الحالة لا بد أن يزيل تلك النجاسة قبل أن يشرع في الطهارة. ومن هذه الحيثية شرع الاستنجاء أولا، لأنه إزالة نجس، وكذلك المرأة الحائض فإنها متى طهرت تطهرت، فإن كان لها ثياب غير ثياب حيضتها أخذت ثيابها التي تعبد الله سبحانه وتعالى بها وصلت وأدت ما وجب عليها، وما تريد أن تتعبد لله به كصلاة النافلة وقراءة القرآن وما إلى ذلك، ولا يجوز لها أن تباشر شيئا من العبادات مع وجود النجس في ثوبها أو في جسدها، فهي لا يشرع لها أن تباشر شيئا من العبادات إلا بعد أن ترى علامة الطهر. وعلامة الطهر هي القصة البيضاء التي تراها النساء في نهاية كل حيض، وبعض النساء ليس لهن علامة طهر ولكنها تعرف انقطاع حيضتها بالجفاف. متى طهرت؟ عندئذ لا بد أن تغسل ثيابها إن لم يكن لها ثياب غيرها، لا بد أن تغسل ثيابها وتزيل مكان الدم بما تستطيع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة حكيه بصلع وتطهري. ومعنى ذلك أنها تحته بشيء من المنظفات أو بحجر حتى يزول ويمحي بقايا الحيض، فإن بقي شيء من ذلك فعليها أن تغطيه بشيء من الطيب حتى تكون الرائحة مقبولة. هذا من حيث إزالة النجس. كذلك إزالة النجس الذي ربما يعلق بالخف أو بالنعل، فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله صلوات الله وسلامه عليه: إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب عليه، فإن رأى فيهما قدرا فليمسحهما بالتراب ثم ليصلي فيهما. فأسفل الخف تطهيره يكون بالمسح بالتراب حتى يزول. كذلك أيضا ذيل المرأة، وهو الثوب الذي يكون يسحب في الأرض، إذا مرت بأرض نجسة فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تمر بأرض طاهرة، فمرور ذلك الذيل أو ذلك الثوب الذي تسحبه بعد أن يمر على أرض نجسة فيقع فيه ما يقع، يمر على أرض طاهرة فتطهره. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لعباده، كما قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا هو تطهير النجاسة. أما تطهير الحدث فهو ينقسم إلى قسمين: حدث أصغر وحدث أكبر. فالتطهر من الحدث الأصغر بالوضوء، والوضوء معروف لكل أحد من المسلمين يقرأ القرآن، فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فهذه أربعة أعضاء: الأول الوجه، ويدخل فيه يدخل في الوجه المضمضة والاستنشاق، ويدخل فيه أيضا غسل اليدين قبله. المضمضة: نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن موضوع هذه الكلمة عن الطهارة عامة وفي حق النساء خاصة، وعن الصلاة كذلك، فأقول: ومن الله أستمد العون. الطهارة تشرع من أمرين: تشرع الطهارة من النجس، وتشرع الطهارة من الحدث. والطهارة من النجس مقدمة على الطهارة من الحدث، فلا بد من إزالة النجس الذي يمنع صحة الصلاة مع وجوده، سواء كان في الثوب أو في البقعة أو في البدن. فيشرع للإنسان أنه يتطهر من النجس متى حصل منه الحدث الذي هو البول أو الغائط، فإنه في هذه الحالة لا بد أن يزيل تلك النجاسة قبل أن يشرع في الطهارة. ومن هذه الحيثية شرع الاستنجاء أولا، لأنه إزالة نجس، وكذلك المرأة الحائض فإنها متى طهرت تطهرت، فإن كان لها ثياب غير ثياب حيضتها أخذت ثيابها التي تعبد الله سبحانه وتعالى بها، وصلت وأدت ما وجب عليها، وما تريد أن تتعبد لله به كصلاة النافلة وقراءة القرآن وما إلى ذلك، ولا يجوز لها أن تباشر شيئا من العبادات مع وجود النجس في ثوبها أو في جسدها، فهي لا يشرع لها أن تباشر شيئا من العبادات إلا بعد أن ترى علامة الطهر. وعلامة الطهر هي القصة البيضاء التي تراها النساء في نهاية كل حيض، وبعض النساء ليس لهن علامة طهر ولكنها تعرف انقطاع حيضتها بالجفاف. متى طهرت؟ عندئذ لا بد أن تغسل ثيابها إن لم يكن لها ثياب غيرها، لا بد أن تغسل ثيابها وتزيل مكان الدم بما تستطيع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة حكيه بصلع وتطهري، ومعنى ذلك أنها تحته بشيء من المنظفات أو بحجر حتى يزول ويمحي بقايا الحيض، فإن بقي شيء من ذلك فعليها أن تغطيه بشيء من الطيب حتى تكون الرائحة مقبولة. هذا من حيث إزالة النجس. كذلك إزالة النجس الذي ربما يعلق بالخف أو بالنعل، فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله صلوات الله وسلامه عليه: إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب عليه، فإن رأى فيهما قذرا فليمسحهما بالتراب ثم ليصلي فيهما. فأسفل الخف تطهيره يكون بالمسح بالتراب حتى يزول. كذلك أيضا ذيل المرأة، وهو الثوب الذي يكون يسحب في الأرض، إذا مرت بأرض نجسة فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تمر بأرض طاهرة، فمرور ذلك الذيل أو ذلك الثوب الذي تسحبه بعد أن يمر على أرض نجسة فيقع فيه ما يقع يمر على أرض طاهرة فتطهره. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لعباده، كما قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا هو تطهير النجاسة. أما تطهير الحدث فهو ينقسم إلى قسمين: حدث أصغر وحدث أكبر. فالتطهر من الحدث الأصغر بالوضوء، والوضوء معروف لكل أحد من المسلمين يقرأ القرآن، فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فهذه أربعة أعضاء. الأول الوجه، ويدخل فيه يدخل في الوجه المضمضة والاستنشاق، ويدخل فيه أيضا غسل اليدين قبله. المضمضة نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن موضوع هذه الكلمة عن الطهارة عامة وفي حق النساء خاصة، وعن الصلاة كذلك، فأقول: ومن الله أستمد العون. الطهارة تشرع من أمرين: تشرع الطهارة من النجس، وتشرع الطهارة من الحدث. والطهارة من النجس مقدمة على الطهارة من الحدث، فلا بد من إزالة النجس الذي يمنع صحة الصلاة مع وجوده، سواء كان في الثوب أو في البقعة أو في البدن. فيشرع للإنسان أنه يتطهر من النجس متى حصل منه الحدث الذي هو البول أو الغائط، فإنه في هذه الحالة لا بد أن يزيل تلك النجاسة قبل أن يشرع في الطهارة. ومن هذه الحيثية شرع الاستنجاء أولا، لأنه إزالة نجس، وكذلك المرأة الحائض، فإنها متى طهرت تطهرت، فإن كان لها ثياب غير ثياب حيضتها أخذت ثيابها التي تعبد الله سبحانه وتعالى بها، وصلت وأدت ما وجب عليها، وما تريد أن تتعبد لله به كصلاة النافلة وقراءة القرآن وما إلى ذلك. ولا يجوز لها أن تباشر شيئا من العبادات مع وجود النجس في ثوبها أو في جسدها، فهي لا يشرع لها أن تباشر شيئا من العبادات إلا بعد أن ترى علامة الطهر، وعلامة الطهر هي القصة البيضاء التي تراها النساء في نهاية كل حيض. وبعض النساء ليس لهن علامة طهر، ولكنها تعرف انقطاع حيضتها بالجفاف. متى طهرت؟ عندئذ لا بد أن تغسل ثيابها إن لم يكن لها ثياب غيرها، لا بد أن تغسل ثيابها وتزيل مكان الدم بما تستطيع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة حكيه بصلع وتطهري، ومعنى ذلك أنها تحته بشيء من المنظفات أو بحجر حتى يزول ويمحي بقايا الحيض، فإن بقي شيء من ذلك فعليها أن تغطيه بشيء من الطيب حتى تكون الرائحة مقبولة. هذا من حيث إزالة النجس. كذلك إزالة النجس الذي ربما يعلق بالخف أو بالنعل، فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله صلوات الله وسلامه عليه: إذا أتى أحدكم المسجد فليغلب عليه، فإن رأى فيهما قدرا فليمسحهما بالتراب ثم ليصلي فيهما. فأسفل الخف تطهيره يكون بالمسح بالتراب حتى يزول. كذلك أيضا ذيل المرأة، وهو الثوب الذي يكون يسحب في الأرض، إذا مرت بأرض نجسة فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تمر بأرض طاهرة، فمرور ذلك الذيل أو ذلك الثوب الذي تسحبه بعد أن يمر على أرض نجسة فيقع فيه ما يقع يمر على أرض طاهرة فتطهره. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لعباده، كما قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا هو تطهير النجاسة. أما تطهير الحدث فهو ينقسم إلى قسمين: حدث أصغر وحدث أكبر، فالتطهر من الحدث الأصغر بالوضوء، والوضوء معروف لكل أحد من المسلمين يقرأ القرآن، فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فهذه أربعة أعضاء: الأول الوجه، ويدخل فيه يدخل في الوجه المضمضة والاستنشاق، ويدخل فيه أيضا غسل اليدين قبله. المضمضة: نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن موضوع هذه الكلمة عن الطهارة عامة وفي حق النساء خاصة، وعن الصلاة كذلك، فأقول: ومن الله أستمد العون. الطهارة تشرع من أمرين: تشرع الطهارة من النجس، وتشرع الطهارة من الحدث. والطهارة من النجس مقدمة على الطهارة من الحدث، فلا بد من إزالة النجس الذي يمنع صحة الصلاة مع وجوده، سواء كان في الثوب أو في البقعة أو في البدن. فيشرع للإنسان أنه يتطهر من النجس متى حصل منه الحدث الذي هو البول أو الغائط، فإنه في هذه الحالة لا بد أن يزيل تلك النجاسة قبل أن يشرع في الطهارة. ومن هذه الحيثية شرع الاستنجاء أولا، لأنه إزالة نجس، وكذلك المرأة الحائض فإنها متى طهرت؟ تطهرت. فإن كان لها ثياب غير ثياب حيضتها أخذت ثيابها التي تعبد الله سبحانه وتعالى بها وصلت وأدت ما وجب عليها وما تريد أن تتعبد لله به كصلاة النافلة وقراءة القرآن وما إلى ذلك، ولا يجوز لها أن تباشر شيئا من العبادات مع وجود النجس في ثوبها أو في جسدها، فهي لا يشرع لها أن تباشر شيئا من العبادات إلا بعد أن ترى علامة الطهر، وعلامة الطهر هي القصة البيضاء التي تراها النساء في نهاية كل حيض، وبعض النساء ليس لهن علامة طهر ولكنها تعرف انقطاع حيضتها بالجفاف. متى طهرت؟ عندئذ لا بد أن تغسل ثيابها إن لم يكن لها ثياب غيرها، لا بد أن تغسل ثيابها وتزيل مكان الدم بما تستطيع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة حكيه بصلع وتطهري، ومعنى ذلك أنها تحته بشيء من المنظفات أو بحجر حتى يزول ويمحي بقايا الحيض، فإن بقي شيء من ذلك فعليها أن تغطيه بشيء من الطيب حتى تكون الرائحة مقبولة. هذا من حيث إزالة النجس. كذلك إزالة النجس الذي ربما يعلق بالخف أو بالنعل، فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله صلوات الله وسلامه عليه: إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب عليه، فإن رأى فيهما قدرا فليمسحهما بالتراب ثم ليصلي فيهما. فأسفل الخف تطهيره يكون بالمسح بالتراب حتى يزول. كذلك أيضا ذيل المرأة، وهو الثوب الذي يكون يسحب في الأرض، إذا مرت بأرض نجسة فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تمر بأرض طاهرة، فمرور ذلك الذيل أو ذلك الثوب الذي تسحبه بعد أن يمر على أرض نجسة فيقع فيه ما يقع، يمر على أرض طاهرة فتطهره. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لعباده، كما قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا هو تطهير النجاسة. أما تطهير الحدث فهو ينقسم إلى قسمين: حدث أصغر وحدث أكبر. فالتطهر من الحدث الأصغر بالوضوء، والوضوء معروف لكل أحد من المسلمين يقرأ القرآن، فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فهذه أربعة أعضاء: الأول الوجه، ويدخل فيه يدخل في الوجه المضمضة والاستنشاق، ويدخل فيه أيضا غسل اليدين قبله. المضمضة نستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن موضوع هذه الكلمة عن الطهارة عامة وفي حق النساء خاصة، وعن الصلاة كذلك، فأقول: ومن الله أستمد العون. الطهارة تشرع من أمرين: تشرع الطهارة من النجس، وتشرع الطهارة من الحدث. والطهارة من النجس مقدمة على الطهارة من الحدث، فلا بد من إزالة النجس الذي يمنع صحة الصلاة مع وجوده، سواء كان في الثوب أو في البقعة أو في البدن. فيشرع للإنسان أنه يتطهر من النجس متى حصل منه الحدث الذي هو البول أو الغائط، فإنه في هذه الحالة لا بد أن يزيل تلك النجاسة قبل أن يشرع في الطهارة. ومن هذه الحيثية شرع الاستنجاء أولا، لأنه إزالة نجس، وكذلك المرأة الحائض فإنها متى طهرت تطهرت، فإن كان لها ثياب غير ثياب حيضتها أخذت ثيابها التي تعبد الله سبحانه وتعالى بها وصلت وأدت ما وجب عليها، وما تريد أن تتعبد لله به كصلاة النافلة وقراءة القرآن وما إلى ذلك، ولا يجوز لها أن تباشر شيئا من العبادات مع وجود النجس في ثوبها أو في جسدها، فهي لا يشرع لها أن تباشر شيئا من العبادات إلا بعد أن ترى علامة الطهر، وعلامة الطهر هي القصة البيضاء التي تراها النساء في نهاية كل حيض، وبعض النساء ليس لهن علامة طهر ولكنها تعرف انقطاع حيضتها بالجفاف. متى طهرت؟ عندئذ لا بد أن تغسل ثيابها إن لم يكن لها ثياب غيرها، لا بد أن تغسل ثيابها وتزيل مكان الدم بما تستطيع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة حكيه بصلع وتطهري، ومعنى ذلك أنها تحته بشيء من المنظفات أو بحجر حتى يزول ويمحي بقايا الحيض، فإن بقي شيء من ذلك فعليها أن تغطيه بشيء من الطيب حتى تكون الرائحة مقبولة. هذا من حيث إزالة النجس. كذلك إزالة النجس الذي ربما يعلق بالخف أو بالنعل، فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله صلوات الله وسلامه عليه: إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب عليه، فإن رأى فيهما قدرا فليمسحهما بالتراب ثم ليصلي فيهما. فأسفل الخف تطهيره يكون بالمسح بالتراب حتى يزول. كذلك أيضا ذيل المرأة وهو الثوب الذي يكون يسحب في الأرض إذا مرت بأرض نجسة، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تمر بأرض طاهرة، فمرور ذلك الذيل أو ذلك الثوب الذي تسحبه بعد أن يمر على أرض نجسة فيقع فيه ما يقع، يمر على أرض طاهرة فتطهره. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لعباده، كما قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا هو تطهير النجاسة. أما تطهير الحدث فهو ينقسم إلى قسمين: حدث أصغر وحدث أكبر. فالتطهر من الحدث الأصغر بالوضوء، والوضوء معروف لكل أحد من المسلمين يقرأ القرآن، فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فهذه أربعة أعضاء: الأول الوجه، ويدخل فيه يدخل في الوجه المضمضة والاستنشاق، ويدخل فيه أيضا غسل اليدين قبله. المضمضة نستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن موضوع هذه الكلمة عن الطهارة عامة وفي حق النساء خاصة، وعن الصلاة كذلك، فأقول: ومن الله أستمد العون. الطهارة تشرع من أمرين: تشرع الطهارة من النجس، وتشرع الطهارة من الحدث. والطهارة من النجس مقدمة على الطهارة من الحدث، فلا بد من إزالة النجس الذي يمنع صحة الصلاة مع وجوده، سواء كان في الثوب أو في البقعة أو في البدن، فيشرع للإنسان أنه يتطهر من النجس متى حصل منه الحدث الذي هو البول أو الغائط، فإنه في هذه الحالة لا بد أن يزيل تلك النجاسة قبل أن يشرع في الطهارة. ومن هذه الحيثية شرع الاستنجاء أولا، لأنه إزالة نجس، وكذلك المرأة الحائض فإنها متى طهرت تطهرت، فإن كان لها ثياب غير ثياب حيضتها أخذت ثيابها التي تعبد الله سبحانه وتعالى بها، وصلت وأدت ما وجب عليها، وما تريد أن تتعبد لله به كصلاة النافلة وقراءة القرآن وما إلى ذلك، ولا يجوز لها أن تباشر شيئا من العبادات مع وجود النجس في ثوبها أو في جسدها، فهي لا يشرع لها أن تباشر شيئا من العبادات إلا بعد أن ترى علامة الطهر، وعلامة الطهر هي القصة البيضاء التي تراها النساء في نهاية كل حيض، وبعض النساء ليس لهن علامة طهر ولكنها تعرف انقطاع حيضتها بالجفاف. متى طهرت؟ عندئذ لا بد أن تغسل ثيابها إن لم يكن لها ثياب غيرها، لا بد أن تغسل ثيابها وتزيل مكان الدم بما تستطيع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة حكيه بصلع وتطهري، ومعنى ذلك أنها تحته بشيء من المنظفات أو بحجر حتى يزول ويمحي بقايا الحيض، فإن بقي شيء من ذلك فعليها أن تغطيه بشيء من الطيب حتى تكون الرائحة مقبولة. هذا من حيث إزالة النجس، كذلك إزالة النجس الذي ربما يعلق بالخف أو بالنعل فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله صلوات الله وسلامه عليه: إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب عليه، فإن رأى فيهما قدرا فليمسحهما بالتراب ثم ليصلي فيهما. فأسفل الخف تطهيره يكون بالمسح بالتراب حتى يزول. كذلك أيضا ذيل المرأة، وهو الثوب الذي يكون يسحب في الأرض إذا مرت بأرض نجسة، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تمر بأرض طاهرة، فمرور ذلك الذيل أو ذلك الثوب الذي تسحبه بعد أن يمر على أرض نجسة فيقع فيه ما يقع، يمر على أرض طاهرة فتطهره. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لعباده، كما قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا هو تطهير النجاسة. أما تطهير الحدث فهو ينقسم إلى قسمين: حدث أصغر وحدث أكبر. فالتطهر من الحدث الأصغر بالوضوء، والوضوء معروف لكل أحد من المسلمين يقرأ القرآن، فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فهذه أربعة أعضاء: الأول الوجه، ويدخل فيه يدخل في الوجه المضمضة والاستنشاق، ويدخل فيه أيضا غسل اليدين قبله. المضمضة، ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن موضوع هذه الكلمة عن الطهارة عامة وفي حق النساء خاصة، وعن الصلاة كذلك، فأقول: ومن الله أستمد العون. الطهارة تشرع من أمرين: تشرع الطهارة من النجس، وتشرع الطهارة من الحدث. والطهارة من النجس مقدمة على الطهارة من الحدث، فلا بد من إزالة النجس الذي يمنع صحة الصلاة مع وجوده، سواء كان في الثوب أو في البقعة أو في البدن. فيشرع للإنسان أنه يتطهر من النجس متى حصل منه الحدث الذي هو البول أو الغائط، فإنه